بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدع وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجتمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن الضالين. أما بعد، فإن دعوة الحق منذ قامت لم تسلم من إثارة الشبهات حولها لقصد التنفير عنها، ولا نذهب بعيدا، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أثار المشركون حوله وحول دعوته الشبه الكثيرة لينثر الناس عنها. أما في شخصه فقالوا ساحر وكاهن ويعلمه بشر ومجنون وقلاه شيطانه وغير ذلك، واستهزأوا به حتى ضاق صدره، كما قال الله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وأما عن القرآن فأثاروا عدة شبه حوله، أنه مفترى وأنه أساطير الأولين وغير ذلك. وأما دعوته فأثاروا حولها أيضا أنها دعوة الصابئة، وأن ما هم عليه أهدى سبيلا مما عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولا تزال سلسلة إثارة الشبه متصلة، ولكل قوم وارد. ومن أواخر تلك الشبه المثارة اليوم على الدعوة الإسلامية الحقة هي حول تسميتها بالدعوة السلفية، فيقولون: لماذا التسمي بسلفي؟ هي تسمية حادثة لم ترد في الكتاب والسنة، هكذا يقولون. وللجواب عن هذه الشبهة نضع المحاور التالية: المحور الأول أصل الشبهة. المتأمل في أصول هذه الشبهة يجدها نتجت من خصوم الدعوة من قديم وحديث، وبالأخص من زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كونه احتيج أن يضم اسم السلفية تمييزا لأهل السنة والجماعة في ذلك العصر، وذلك لما ظهرت الأشاعرة يحملون اسم أهل السنة والجماعة وهم يتسمون به إلى الآن، ولكنهم لا يفهمون النصوص على فهم السلف رضي الله عنهم، وهم الصحابة والتابعون. عندئذ صار وصف السلفية نسبة ينتسب إليها أهل الحق يتميزوا به عن أهل الباطل. ولما جاء زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأشهر هذا المصطلح، أثيرت الشبه حول هذا الاسم من أعداء التوحيد والسنة في زمانه. ثم في الزمان الحاضر ظهرت كتابات كثيرة من خصوم الدعوة من أفراخ المعتزلة والأشاعرة والصوفية والإخوان، من رأوا أن التسمية بالسلفية لا أصل له، ومنهم من اعتبره بدعة في الدين في الوقت الذي يتسمون وينتسبون إلى جماعات مبتدعة كما تقدم، وأيضا ينتسبون إلى المذاهب المعروفة من حنفية أو مالكية أو شافعية أو حنابلة، وهذا من التناقض. كيف ينكرون التسمي بالسلفية بحجة أنه لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم، ثم يتسمى أحدهم بالشافعي أو غيره من المذاهب الفقهية، أو ينتسب إلى الحركات والجماعات الإسلامية الحركية اليوم، وإذا ضيق عليه قال: أنا مسلم فقط. وسيأتي مناقشة هذا فيما يأتي إن شاء الله تعالى. الأدلة التي يعتمد عليها أصحاب الشبهة: أصحاب هذه الشبهة يعتمدون في شبهتهم على قول الله سبحانه وتعالى: هو سماكم المسلمين من قبل، ويقولون: لم يتسمى الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم بهذا الاسم. أما عن الاستدلال بالآية فمن وجوه: الأول أن هذا الاسم كان كافيا قبل افتراق المسلمين، وأما بعد افتراق المسلمين فلا يكفي اسم مسلم للدلالة على المسلم المتبع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمانا باسم أخص من اسم الإسلام، فقال الجماعة، وذلك في حديث افتراق الأمة الذي جاء بطرق كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت بمجموعها، الذي يرويه ابن ماجه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ف71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة، وهو حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه. شاهدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على اسم الإسلام لما تحدث عن الافتراق، لأن هذه الفرق كلها من المسلمين، وهي مخالفة كلها للصواب غير واحدة وهي الجماعة. وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث هو ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي من ينتسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، ويعمل بعملهم ويفهم الكتاب والسنة على فهمهم، وهم السلف رضي الله عنهم. أن التسمي بالسلفية لا يلزم منه ترك التسمي بالإسلام، فاسم الإسلام هو الأصل مقابل الكفر والكافرين، وأما الاسم الخاص مقابل المبتدعة فهو اسم السلفي. رابعا، إن عبتم علينا التسمية بغير الإسلام فاتركوا أنتم الانتساب إلى غير الإسلام من الانتساب إلى إحدى المذاهب الفقهية أو إلى الجماعات الحزبية الأخرى. خامسا، إن كان ولا بد أن نتوحد على اسم واحد لا نزيد عليه وهو اسم الإسلام، فلنعد جميعا إلى الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، والذي رضيه الله لهم ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكمله الله له، كما قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا توحد جميع المسلمين وتركوا كل انتساب وتسمي لغير الإسلام، وتركوا كل قول يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، وتوحدوا على فهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة للدين، عندها لن نحتاج أن نتسمى بغير الإسلام، كما كان الشأن قبل افتراق الأمة في زمن الرسول والصحابة رضي الله عنهم. ولكن هذا الكلام افتراضي فقط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن افتراق الأمة، وهذه سنة كونية، والله تعالى يقول: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. سادسا، لو اقتصرنا اليوم وبعد افتراق الأمة إلى أحزاب وفرق خالفت ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فنحن بين أمرين: إما أن نكفر المسلمين جميعا غير المتمسكين بالسنة، بحيث لو قيل مسلم فلا ينصرف إلا إلى العامل بالكتاب والسنة، وهذا عين الضلال وهو فكر التكفيريين الذي نبرأ إلى الله منه. وإما أن نعتقد أن هذه الجماعات والفرق والمذاهب كلها إسلامية إلا ما بان مخالفتها للإسلام وخرجت عنه، وهي معلومة بأقوالها وأفعالها وعقائدها، وحينها لا بد من تمييز الحق من الباطل والعاملين بهما. سابعا، أن قوله سبحانه وتعالى هو سماكم المسلمين لم يمنع المسلمين من التسمي باسم آخر لا يتنافى مع اسم الإسلام للتوضيح والنسبة، فالله الذي قال هذه الآية قد سمى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء ونسب أخرى يتميزون بها عن غيرهم، فقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وأما الجواب عن استدلالهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم لم يتسموا بسلفيين، فمن وجوه أيضا: أولا، لعدم الحاجة إلى هذا الاسم في ذلك الوقت حيث كان الناس أمة واحدة كما أسلفنا. أن كونهم لم يتسموا به لأنهم أنفسهم هم السلف، فمن اسمه محمد فهل ينتسب إلى اسمه فيقول محمدي؟ ومن اسمه أبو بكر هل ينتسب إلى نفسه فيقول بكري؟ وهكذا عمري، ومن اسمه علي هل ينتسب إلى اسمه فيقول علوي ونحو ذلك. فالرسول والصحابة والتابعون يعني الثلاث القرون المفضلة هم أنفسهم السلف، فلا يحتاجون أن يتسموا بسلفيين. وأما في زمن أتباع التابعين ومن يليهم فكانوا يكتفون بمجرد الانتهاد منهج السلف، ولهم نصوص كثيرة في ذلك، ولم يكونوا يحتاجوا إلى أن يتسموا بسلفيين لاستغنائهم بالاسم المرادف له في ذلك الزمان، وهو أهل الحديث وأهل السنة والجماعة مقابل الجهمية والمعتزلة وغيرهم. فلما جاء الزمن الذي حمل أناس اسم السنة والجماعة ولكنهم مباينون لهم كالأشاعرة، تعين التميز عنهم بالسلفي. فالخلاصة عندنا ثلاث مراحل: مرحلة زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون رضي الله عنهم، هؤلاء هم السلف أنفسهم فلا يحتاجون إلى أن ينتسبوا إلى أنفسهم. ثانيا مرحلة القرون الوسطى، وقد كانوا ينتسبون إلى السلف انتهادا وسيرا واستغنوا بأسماء مرادفة لاسم السلفي، وهي أهل الحديث أهل السنة والجماعة ونحو ذلك، لقيامها بالمقصود من التميز بين الحق والباطل وأهلهما، لأنه لم يكن هناك من يتسمى بتلك الأسماء غير أهل الحق. ثالثا مرحلة القرون المتأخرة والقريبة من الوسطى من القرن السادس الهجري فما بعده، احتيج إلى التسمي بالسلفي لوجود من انتحل اسم أهل السنة والجماعة وهم مخالفون في فهومهم للسلف رضي الله عنهم في باب الأسماء والصفات وغيرها من الأبواب في العقائد خاصة. فعندها لم يقتصر أهل الحق على انتهاج منهج السلف فقط دون التسمي والنسبة إليه، بل تسموا وانتسبوا إليه ولا يزال إلى الآن، وهو الفارق بين أتباع منهج السلف وغيرهم، أن هذا الاسم هو في الحقيقة نسبة إلى طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وهم السلف. فإن معنى السلف في اللغة كما قال ابن فارس في مقاييس اللغة: سلف السين واللام والفاء أصل يدل على تقدم وسبق، ومن ذلك السلف الذين مضوا، والقوم السلاف أي المتقدمون. وفي الاصطلاح ينقسمون إلى قسمين: السلف زمنا وحقيقة، وهم القرون الثلاثة المفضلة، وأولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لفاطمة رضي الله عنها: فإني نعم السلف أنا لك، رواه البخاري ومسلم. ثانيا السلف نسبة وعقيدة وسلوكا، وهم من سار على منهج السلف وانتسب إليهم حقيقة إلى يوم القيامة. رابعا أن هذه النسبة لا تعدو أن تكون نسبة كنسبة أتباع المذاهب إلى أصحاب المذاهب، مع ملاحظة الفرق أن النسبة إلى أصحاب المذاهب نسبة إلى أشخاص غير معصومين، وأما النسبة إلى السلف رضي الله عنهم فهي نسبة إلى العصمة، وهي جماعة السلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والحديث حسن، وقد جاء موقوفا ومرفوعا، موقوفا عن ابن مسعود، ومرفوعا جاء عن عدد من الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس وأبي موسى الأشعري وأنس بن مالك وأبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه. خامسا أن مجرد عدم تسمي النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه باسم لم يمنع من جاء بعدهم من التسمي به، لأن مجرد الاسم لا يدخل فيه معنى البدعة، لأن البدعة تعريفها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية كما قاله الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام. الأدلة على بطلان الشبهة، وقد قدمنا في المحاور السابقة ما يدل على بطلان التمسك بهذه الشبهة، وفيما يلي مزيدا لذلك: أولا أن كلمة السلف والسلفية واردة في استعمالات الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والأئمة من بعدهم، فأما عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قدمنا قوله لفاطمة رضي الله عنها: فإني نعم السلف أنا لك، متفق عليه. وأما عن الصحابة رضي الله عنهم فعن زيد بن أرقم أنه رأى قوما يصفون بعدما طلعت الشمس، فقال: لو أدرك هؤلاء السلف الأول علموا أن غير هذه الصلاة خير منها صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، كما في مصنف عبد الرزاق. ومن التابعين رضي الله عنهم فعن الحسن رضي الله عنه قال: لولا أن رجلا أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا،
قال وضع يده على خده ثم قال إلا هذه الصلاة كما في البدع والنهي عنها لابن وضاح. وعن مالك بن أنس رحمه الله قال كان صالح السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما يعلمون السورة أو السنة كما في موطأ مالك. والاستطراد في ذلك يطول جدا، وإنما أردت أن مصطلح السلف جار على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين رضي الله عنهم ومن تبعهم. الذي يلي أن أئمة الدين قديما وحديثا لم يروا بأسا من التسمي بالسلفي. هذا السمعاني رحمه الله يقول كما في الأنساب السلفي بفتح السين واللام وفي آخرها الفاء، هذه النسبة إلى السلف وانتحال مذهبهم. وهذا الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، فإن كان موافقا له باطنا وظاهرا فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق باطنا وظاهرا، وإن كان موافقا له في الظاهر فقط دون الباطن فهو بمنزلة المنافق، فتقبل منه علانيته وتوكل سريرته إلى الله، فإنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا نشق بطونهم، كما في الانتصار لأهل الأثر المطبوع باسم نقض المنطق. وهذا الذهبي رحمه الله يقول الأمانة جزء من الدين، والضبط داخل في الحذق، فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا زكيا حييا سلفيا، يكفيه أن يكتب بيده 200 مجلد ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، وألا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعن، كما في سير أعلام النبلاء. ووصف عددا من الأعلام بالسلفي كما قال مثلا في ترجمة الدارقطني رحمه الله لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا، كما في السير المجلد 16 صفحة 457. وقال في ترجمة محمد بن علي الزبيدي رحمه الله وكان حنفيا سلفيا، كما في السير المجلد 20 صفحة 317. وقال في ترجمة ابن هبيرة أبي المظفر يحيى بن محمد الشيباني رحمه الله وكان يعرف المذهب والعربية والعروضة سلفيا أثريا، كما في السير المجلد 20 صفحة 426. وقال في ترجمة ابن المجد أبي العباس أحمد بن عيسى بن عبد الله المقدسي رحمه الله وكان ثقة ثبتا ذكيا سلفيا تقيا، كما في السير المجلد 23 صفحة 118. وأما المتأخرون فكلامهم في ذلك كثير، وهناك كتب ورسائل كتبت في هذا، من أحسنها هي رسالة شيخنا المبجل أبي أسامة سليم بن عيد الهلالي حماه الله بعنوان النبذة الوفية في وجوب الانتساب إلى السلفية، وهي على صغرها مفيدة جدا. ومما يدل على بطلان هذه الشبهة أن هذا الاسم السلفية هو مرادف لاسم أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والأثر، ولكن لما دخل في تلك المسميات من ينتسب إليها مع وجود مخالفة لما كان عليه السلف كان لا بد من هذا الاسم، وهو بحمد الله الفارق بيننا وبين خصومنا الذين إذا وصلوا إلى هذا القيد أحجموا، والذين ممكن ينتحلوا أي اسم إلا اسم السلفية، فممكن يقولون نحن مسلمون فنقول كلنا بحمد الله كذلك، وعندنا 72 فرقة كلهم مسلمون وكلهم بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفون مستحقون للنار إلا واحدة. فإن قلت مسلمون على الكتاب والسنة قال لك ونحن أيضا على الكتاب والسنة، قلنا الحمد لله، على أي شيء تفهم الكتاب والسنة؟ فإن قال على فهم الرسول والصحابة رضي الله عنهم قلنا إذن أنت سلفي، وإن قال أفهمها على فهم مشايخ الطرق وما أعطاني الله من عقل ولا يلزمني أن أعود إلى فهم الرسول والصحابة قلنا أنت خلفي. فإذا قال لنا الأول فما اسمي إذن؟ نقول سلفي. يقول لماذا؟ نقول اختصارا، فبدلا أن تقول مسلم على الكتاب والسنة وفهم السلف اختصرها نسبة وتسمى بسلفي. وهناك مناظرة جميلة جدا الإمام الألباني رحمه الله تعالى نحو هذه، وهو فيما أعلم أشهر العلماء المعاصرين أو من أشهرهم، تقريرا لهذا الاسم والنسبة وأيضا منهجا وعقيدة وسلوكا رحمه الله رحمة الأبرار، وأسكنه جنات تجري تحت الأنهار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الخلاصة، قد أتينا على هذه الشبهة من الأساس بحمد الله، وما توفيقي إلا بالله. فالانتساب إلى السلفية والانتساب إلى الإسلام المصفى من شوائب البدع والمحدثات، فمن حقق الإسلام الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم قولا وعملا وعقيدة فهو سلفي. ومن الفوارق المهمة أن جميع الجماعات والمذاهب تنتسب إلى أشخاص معينين فتحمل اسمهم، كالجهمية والأشاعرة والصوفية والسرورية والقطبية والحدادية وغيرهم، ومنها من ينتسب إلى فعل معين كالخوارج والمعتزلة والجبرية والتبليغ والإخوان والجمعيات وغيرهم. وأما السلفيون فينتسبون إلى منهج متكامل وسير متكامل عقيدة وفقها وسلوكا، وهو سير السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. وبهذا القدر أكتفي، والحمد لله رب العالمين.